بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث بحمد الله تعالى من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع، والتي نأمل إن شاء الله أن يوفقنا ربنا عز وجل لأن نختم في هذا المجلس هذه الرسالة بحول الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا والحمد لله من التعليق على القاعدة الأولى والقاعدة الثانية في مجلس البارحة، وفي هذا اليوم سوف نستعين بالله سبحانه وتعالى على التعليق على القواعد المتبقية، القاعدتين المتبقيتين، القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذه القاعدة أن يوضح أن الشرك لا ينحصر في صرف العبادة للأصنام، ولا في صرف العبادة لمن لا يعتقد فيه أنه إله، ولا في صرف العبادة لمن لا يعتقد أنه إله. وبيان ذلك أن بعض الناس أو بعض الطوائف المبتدعة تظن أن ما لم يعتقد الإنسان أن صرف العبادة لغير الله شركا، أو أن يعتقد أن هذا الذي أشرك به سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، ما لم يعتقد الإنسان أنه إله فلا يضره أن يشرك به وأن يصرف له شيئا من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا من الجهل بدين الله عز وجل. ولأجل أن نوضح هذه القاعدة وأن نجري الفهم فيها بحول الله تبارك وتعالى، لابد لنا من بيان ثلاثة أمور مهمة إن شاء الله، لابد لنا من بيان ثلاثة أمور مهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول: ما هو تعريف العبادة؟ أقول لا بد لبيان هذه القاعدة، يعني القاعدة الثالثة، من بيان ثلاثة أمور. قلنا إن الأمر الأول هو ما هو تعريف العبادة، والأمر الثاني ما هو تعريف الشرك، والأمر الثالث أن بيان أن صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون شركا في جميع الأحوال. فما هو تعريف العبادة؟ وقبل أن نبين ونوضح معنى العبادة، لعلي أن أذكر شيئا من كلام العلامة عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وكلام نفيس يدل على علم وفهم لهذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. يقول الإمام المعلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، يقول رحمه الله في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، قال رحمه الله تعالى: تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة، قال تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين والموتى، في شأن الاستغاثة بالصالحين والموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه بدعة، بعض الأمة يقول شركا وبعض الأمة يقول بدعة، وبعضها أنه من الحق ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يقول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره، وهذا شمس المعارف من الكتب كتب المتصوفة، كله الكتاب كله سحر عياذا بالله عز وجل من أوله إلى آخره، الكتاب كله سحر. طيب، كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه، يعني ما إلى الآن ما جاء موطن الشاهد لكي نعلم ما أهمية تعريف العبادة وضبط معنى العبادة. قال: فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل ثم هنا الآن يذكر موطن الشاهد الذي نريد من هذا الكلام. قال: فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد حتى قال في آخر الكلام، قال: فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف فأوضح رحمه الله تعالى وأبان من كلامه هذا الذي ذكرناه أن الالتباس والاشتباه في معنى الإله وفي معنى العبادة ومن الأسباب التي أعانت على أن لا يضبط هذا الباب وأن يفتح الباب على مصراعيه لمن سولت له نفسه أو هواه أو بعض الشبه التي قد أودت به إلى عبادة غير الله عز وجل وصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى. فلن نطيل طبعا كما ذكرنا، نحن أخذنا على عاتقنا أن لا نطيل إن شاء الله في الشرح، لكن نذكر بعض الأمور التي نريد طالب العلم إن شاء الله أن يضبط بها هذه المسائل فيعلم من أين يعني تدخل يدخل الداخل عليه في هذا الباب. طيب، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. وفي الشرع اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة يعني أعمال الجوارح واللسان، والباطنة أي أعمال القلوب كالخوف والخشية والإنابة، هذه كلها أعمال القلوب، والخضوع وإلى غير ذلك، فهذه كلها من أعمال القلوب. فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، فلا يجوز صرف شيء من تلك العبادات لغير الله عز وجل. لا يجوز صرف شيء من تلك العبادات لغير الله عز وجل. فإذا أحكمت هذا المدخل بارك الله فيك اتضحت عندك هذه المسائل، أو كثير من هذه المسائل، وكثير من الاشتباه الحاصل في هذا الباب. فلعل يعني إيضاح هذه المسألة إن شاء الله يعني يجلي بحول الله عز وجل الالتباس في هذا الباب. فإذا علمت أن جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله عز وجل، فعلمت أن وقد علمت بالاضطرار وبأدلة الشرع أن العبادات لا تكون إلا لله، وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته، ونهاهم عن عبادة من سواه، ونهاهم عن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في النونية يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، فمدار العبادة والعبودية لله عز وجل على الحب والذل، على المحبة والذل، على المحبة والخضوع. فلذلك يعبر عنها بعض أهل العلم: هي كمال المحبة مع كمال الذل، فإذا انصرف ذلك لغير الله عز وجل كان شركا، بالله تبارك وتعالى. وأما الشرك وهو الأمر الثاني الذي قلنا لابد من بيانه لكي تتضح هذه القاعدة إن شاء الله وتنجلي إن شاء الله ما فيها من الخفاء، الأمر الثاني هو الشرك. ما هو الشرك؟ وقلنا إن الشرك في اللغة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا طبعا لم نقول المعذرة الآن نقوله الشرك في اللغة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. فيكونان فيه كالقرينين، كالمتساويين. هذا في اللغة. وفي الشرع، ما هو الشرك في الشرع؟ هو صرف شيء من خصائص، الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات لغير الله. وللتنبيه هنا نقول إن أهل العلم إذا أطلقوا لفظ الشرك إذا أطلقوا لفظ الشرك، إذا أطلق سمعت لفظ الشرك أطلق، فالأصل أنه يراد به ماذا؟ الشرك في الألوهية. الأصل أنه يراد به الشرك في الألوهية. هذا الآن الأمر الثاني. الأمر الثالث، يعني طبعا لماذا ذكرت الآن الشرك؟ قلنا هو صرف شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. لو رجعنا إلى القاعدة التي معنا، أناس ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر. فهذا يدل على أن هذه الأشياء قد صرفت لها شيء من خصائص، إما من خصائص الألوهية أو خصائص الربوبية والألوهية. وقد أيضا يعني يدخل في ذلك شيء من خصائص الأسماء والصفات. الأمر الثالث الذي ينبغي بيانه هنا، وهو أن صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون شركا. فكل من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل كان مشركا بالله تعالى في هذا الباب، كان مشركا بالله تبارك وتعالى في هذا الباب. وقد أجاب ربنا تبارك وتعالى عن هذه الشبهة، حيث أن بعض المبتدعة يقول إن صرف العبادة لغير الله عز وجل لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الإنسان أن هذا الذي صرف له العبادة إله. فإذا لم يعتقد أنه إله فإن ذلك لا يكون شركا، هكذا قال بعض أهل البدع. وهذه الشبهة قد أبانها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة. والله عز وجل ستأتي معنا طبعا الأدلة هنا، ستأتي معنا الأدلة هنا يعني لكي لا نستعجل، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقوله سبحانه وتعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وغير ذلك. وأيضا الآيات التي فيها بيان أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فهي تفيد هذا المعنى. وطبعا هناك تفاصيل تندرج تحت هذه المسائل، لكن أنا أريد فقط أن أشير إشارات توضح معنى عام، وأما التفاصيل إن شاء الله تأتي معنا لاحقا إن شاء الله في كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح صحيح مسلم، قال الشرك والكفر، يقول الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، وهو الكفر بالله. وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبادة الأوثان. هنا الشاهد الآن الذي أريد من هذا الكلام، قال فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، فأوضح، انتهى كلام رحمه الله تعالى. فأوضح هنا أن المشركين يعترفون بالله عز وجل، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، فهم يعدلون بالله عز وجل، فيجعلون مع الله سبحانه وتعالى مساويا له. فهذه ذكرت هذه الأمور لأجل أن تتضح لنا المسألة، القاعدة الثالثة والتي تدور حول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أقوام كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وعبادتهم هذه لغير الله سبحانه وتعالى كانت بعضها مصروفة ملائكة وبعضها مصروف للأنبياء وبعضها للصالحين وبعضها للأحجار وبعضها للأشجار وبعضها للشمس والقمر وغير ذلك مما كان يصرفه هؤلاء المشركون لغير الله تبارك وتعالى. نأتي الآن على بيان الأدلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى. يقول: والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، المعذرة، ويكون الدين لله. هذا الدليل ذكره المصنف على آخر جملة ذكرها في حديثه، قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. فهذه القاعدة الآن تضمنت مسألتين. المسألة الأولى بيان أن المشركين ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار، كانوا متفرقين في العبادة، كانوا متفرقين في العبادة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم جميعا. صرفت العبادة لغير الله فأنت مشرك، سواء كان صرفك لهذه العبادة لغير الله عز وجل كان من طريق للملائكة، سواء كان للأنبياء، سواء كان للصالحين، سواء كان للأحجار الأشجار، لا فرق، لم يفرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وضبطك لهذه المسألة بارك الله فيك تحكم لك كما سبق وكما ذكرنا مرارا المداخل التي يحاول أن يدخل بها أهل البدع في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يصرف شيء لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية على ما ذكره من الأمور التي كانوا الأشياء التي كانوا يصرفون العبادة لها. فقالوا: دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وتكملة الآية: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومن المعلوم أن هناك من كان يعبد الشمس والقمر، وكذلك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج على قوم كان بعضهم يعبد الكواكب والنجوم ومنها القمر والشمس. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. طيب، هذا الآن الدليل الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لبيان أن هنالك من يصرف عبادة، يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومما يصرف له العبادة ماذا قلنا؟ الملائكة. الآن الملائكة هنا ذكر الملائكة، طبعا ذكر النبيين جاءت في الآية، لكن سيأتي الدليل خاص بها أيضا. طيب، قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا ذكره سبحانه وتعالى في حين ذكر إرساله للأنبياء: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكان المشركون منهم من يتخذوا الملائكة أربابا، كان المشركون منهم من يتخذوا الملائكة أربابا. وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يوضح هذه المسألة أيضا كما في سورة سبأ، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للملائكة ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وتكملة الآية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الآيات. وعيسى عليه الصلاة والسلام قد بعث أيضا في بني إسرائيل، قد بعث في بني إسرائيل، وأيضا اليهود كانت تعبد عزير، منهم من كان يعبد عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فكان منهم من يصرف العبادة لعزير ومنهم من يصرف العبادة لعيسى عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أبان أن هؤلاء كلهم ماذا؟ أشركوا بالله وكفروا بالله عز وجل. قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طبعا هذه الآية تتضح ببيان سبب نزول هذه الآية كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم فيما معناه، يقول كان أقوام من الإنس، كان أقوام من الإنس يعبدون أقواما من الجن، يعني كان هنالك بعض الإنس يعبدون الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن، أسلم هؤلاء الجن، كان الإنس يعبدون الجن فأسلم الجن، فأسلم الجن واستمر الإنس على عبادتهم، واستمر الإنس على عبادتهم، استمر الإنس على عبادتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أولئك الذين يدعون، يعني الضمائر هنا يعني قد تشكل إذا طالب العلم يفهم إلى من تعود الضمائر. طيب أولئك الذين يدعون، أولئك من هم؟ أولئك يعني الجن، أولئك الجن الذين يدعون، يعني أولئك الجن الذين تدعونهم يا أيها الإنس، أولئك الذين يدعون يعني أولئك الجن الذين تدعونهم يا أيها الإنس، أولئك الجن ماذا؟ ما بهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالجن أسلموا فهم يبتغون الوسيلة إلى الله عز وجل إلى ربهم تبارك وتعالى، أي يتقربون إليه بالأعمال الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومع ذلك استمر هؤلاء الجن الإنس المعذرة استمر هؤلاء الإنس في عبادة هؤلاء الجن، استمروا في عبادة هؤلاء الجن فكانوا يعبدون قوما صالحين. طيب أيضا ذكر دليل الأحجار والأشجار في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومنات الثالثة الأخرى. طبعا اللات اختلف فيه، فمنهم من قال هو رجل صالح كان يلت السويق بناء على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما اللات بتشديد التاء، أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء فعلى أنه رجل صالح. ومن قال هو عبارة عن صخرة، اللات عبارة عن صخرة عليها بيت، صخرة عليها بيت، وكان الناس يعبدون هذه الصخرة وهي كانت لي ثقيف كانت لي ثقيف كانت لي ثقيف وهم في الطائف كانوا في الطائف. طيب قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. طبعا العزة قيل إنها شجرة, العزة قيل إنها شجرة في ما بين مكة والطائف, شجرة كانت بين مكة والطائف. ومناة صخرة قيل هي صخرة كان الناس يعني يعبدونها أيضا, وكانت لخزاعة والأوس والخزرج, كانت لخزاعة والأوس والخزرج. فالله سبحانه وتعالى قال فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. طيب وأيضا حديث أبي واقد الليثي قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. وفي تكملة الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن, لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مع أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طبعا كما أخبر أبو واقد رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر يعني أسلموا قريبا حديثا أسلموا, فكانوا يظنون رضي الله عنهم أن صرف العبادة أو هذا الفعل أنه لا يكون شركا. هم الآن دخلوا الإسلام يشهدون لا إله إلا الله ويعتقدون حرمة الشرك وأن الشرك لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل, والإنسان لا يكون مسلم حتى يعلم أن الشرك لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. فدخلوا في الإسلام, لكن لما قالوا هذه المقالة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وطبعا ذات أنواط هي سدرة كانت المشركين يعلقون بها الأسلحة, يظنون أن الأسلحة يتبركون بتعليق الأسلحة لأجل ماذا؟ لأجل لما يقاتلون المسلمين يعني يغلبون المسلمين بسبب تعليق الأسلحة على تلك الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك بأنهم بفعلهم هذا ماذا؟ وافقوا قول قوم موسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبالقاعدة الرابعة قال أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة, ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة تضمنت بيان أن المشركين في هذا الزمان هم أغلظ شركا من المشركين الأولين في جهة معينة, وما هي؟ أن المشركين الأولين كانوا يشركون متى؟ في الرخاء فقط, لكن إذا حصلت لهم الشدة ماذا يفعلون؟ يخلصون الدعاء لله عز وجل. اليوم أرباب القبورية وأهل القبور والقبوريون أول ما يخطر بباله إذا أصيب مصيبة أن يقول يا بدوي يا حسين يا فلان يا كذا يا كذا أغثني أدركني, أول ما يخطر في باله أن ينادي من؟ ينادي المخلوقين, هذا أول ما يخطر في باله. بينما أهل التوحيد أول ما يخطر في بالهم ماذا؟ يقولون يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم, يفزعون إلى رب السماوات والأرض. فشتان بين أهل التوحيد الذين إذا أصابهم الكر فزعوا والتفتوا إلى ما فوق السماوات, وأما أهل القبور فالتفتوا إلى ما تحت الأرض. فشتان وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد أن جعل هممهم تنصرف إلى العلو، بينما هؤلاء انصرفت هممهم إلى ماذا؟ إلى السفل وإلى ما تحت الأرض. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب، يقول هنا الأولين يشركون في الرخاء. الأولين يشركون متى؟ في الرخاء، ويخلصون في الشدة. وما هو الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر خلاص عاينوا الراحة، فإذا هم يشركون. ولذلك يعني هؤلاء لما انصرفت عندهم دعاؤهم واستغاثتهم ولجأهم انصرف كله إلى غير الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، كانوا أغلظ شركا من شرك الأولين، كانوا أغلظ شركا من شرك الأولين. طيب، الآن هنا مسألة مهمة قد تندرج تحت هذه القاعدة، وهي: هل معنى هذا الكلام أن من صرف عبادة لغير الله عز وجل أنه يكون بصرفه هذا، يعني الآن لكي نوضح المسألة أكثر، رجل الآن في بعض البلدان العربية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإلى آخر، لكن هذا الرجل عنده شيء من الشركيات، كحال كثير من المسلمين الآن الذين ينتسبون إلى دين الإسلام، عنده شيء من الشركيات، فهل يحكم عليه هذا مباشرة أنه ماذا؟ أنه خارج من دين الإسلام فهو مشرك شركا أكبر، خارج من دين الإسلام هو مشرك شرك أكبر، نعم يفعل شرك أكبر، لكن هل هو خارج من دين الإسلام بناء على أننا نقول أن المشركين زماننا هم أغلظ شركا من شرك الأولين؟ فنقول هذا ما تكلم عليه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرد على البكري في الاستغاثة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفسير جيد في هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر عن جهل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إذا فعل الإنسان هذا الأمر عن جهل فإنه لا يحكم عليه مباشرة حتى يزول عنه هذا اللبس. وللعلامة الشيخ المعلمي عليه رحمة الله تعالى كلام نفيس جدا يحرص عليه طالب العلم في كتابه العبادة، له كتاب اسمه العبادة، تعرض لهذه المسألة وتكلم بكلام نفيس جدا في هذه المسألة، في أن قال معنى بما معنى كلامه أن من كان همه الإسلام ويريد دين الإسلام ويحب دين الإسلام إذا وقع فيما يخالف الإسلام ليس عن رغبة منه وإنما عن جهل أو نحو ذلك، فهذا يبقى على دين الإسلام ويعامل معاملة المسلمين. هذا حاصل كلامه وخاتمة كلامه عليه رحمة الله تعالى وتلخيص كلامه، فيرجع إن شاء الله إلى كلام المعلم وإلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ففيه تفصيل جيد ونفيس في هذه المسألة. فهذا ما عندنا في حول هذه القواعد الأربع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يجعل فيما قلناه حظا لأنفسنا، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يجعله موافقا لأعمالنا، وأن يصيب إن شاء الله قلبا صالحا طالبا للحق طالبا للهدى والنور. طالبا للصلاح والرشاد. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالنسبة للأسئلة نؤخرها إن شاء الله بعد الدرس الثاني، وهو درس آداب العالم والمتعلم. نؤخر الأسئلة بعد الدرس الثاني، درس آداب العالم والمتعلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث بحمد الله تعالى من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع، والتي نأمل إن شاء الله أن يوفقنا ربنا عز وجل لأن نختم في هذا المجلس هذه الرسالة بحول الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا والحمد لله من التعليق على القاعدة الأولى والقاعدة الثانية في مجلس البارحة، وفي هذا اليوم سوف نستعين بالله سبحانه وتعالى على التعليق على القواعد المتبقية، القاعدتين المتبقيتين، القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذه القاعدة أن يوضح أن الشرك لا ينحصر في صرف العبادة للأصنام، ولا في صرف العبادة لمن لا يعتقد فيه أنه إله، ولا في صرف العبادة لمن لا يعتقد أنه إله. وبيان ذلك أن بعض الناس أو بعض الطوائف المبتدعة تظن أن ما لم يعتقد الإنسان أن صرف العبادة لغير الله شركا، أو أن يعتقد أن هذا الذي أشرك به سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، ما لم يعتقد الإنسان أنه إله فلا يضره أن يشرك به وأن يصرف له شيئا من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا من الجهل بدين الله عز وجل. ولأجل أن نوضح هذه القاعدة وأن نجري الفهم فيها بحول الله تبارك وتعالى، لابد لنا من بيان ثلاثة أمور مهمة إن شاء الله، لابد لنا من بيان ثلاثة أمور مهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول: ما هو تعريف العبادة؟ أقول لا بد لبيان هذه القاعدة، يعني القاعدة الثالثة، من بيان ثلاثة أمور. قلنا إن الأمر الأول هو ما هو تعريف العبادة، والأمر الثاني ما هو تعريف الشرك، والأمر الثالث أن بيان أن صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون شركا في جميع الأحوال. فما هو تعريف العبادة؟ وقبل أن نبين ونوضح معنى العبادة لعلي أن أذكر شيئا من كلام العلامة عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهو كلام نفيس يدل على علم وفهم لهذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. يقول الإمام المعلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، يقول رحمه الله في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، قال رحمه الله تعالى: تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة، قال تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين والموتى، في شأن الاستغاثة بالصالحين والموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك، وبعضها أنه بدعة، بعض الأمة يقول شركا وبعض الأمة يقول بدعة، وبعضها أنه من الحق ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره. وهذا شمس المعارف من الكتب كتب المتصوفة، كله الكتاب كله سحر وعياذا بالله عز وجل، من أوله إلى آخره الكتاب كله سحر. طيب، كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه يعني إلى الآن ما جاء موطن الشاهد لكي نعلم ما أهمية تعريف العبادة وضبط معنى العبادة. قال فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل ثم هنا الآن يذكر موطن الشاهد الذي نريده من هذا الكلام. قال فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد حتى قال في آخر الكلام قال فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف فأوضح رحمه الله تعالى وأبان من كلامه هذا الذي ذكرناه أن الالتباس والاشتباه في معنى الإله وفي معنى العبادة ومن الأسباب التي أعانت على أن لا يضبط هذا الباب وأن يفتح الباب على مصراعيه لمن سولت له نفسه أو هواه أو بعض الشبه التي قد أودت به إلى عبادة غير الله عز وجل وصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى. فلن نطيل طبعا كما ذكرنا, نحن أخذنا على عاتقنا أن لا نطيل إن شاء الله في الشرح, لكن نذكر ما بعض الأمور التي نريد طالب العلم إن شاء الله أن يضبط بها هذه المسائل, فيعلم من أين يعني تدخل يدخل الداخل عليه في هذا الباب. طيب, العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. العبادة في اللغة هي الذل والخضوع, وفي الشرع اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة, اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة يعني أعمال الجوارح واللسان, والباطنة أي أعمال القلوب كالخوف والخشية والإنابة, هذه كلها أعمال القلوب, والخضوع وإلى غير ذلك, فهذه كلها من أعمال القلوب. فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة, فلا يجوز صرف شيء من تلك العبادات لغير الله عز وجل. لا يجوز صرف شيء من تلك العبادات لغير الله عز وجل. فإذا أحكمت هذا المدخل بارك الله فيك اتضحت عندك هذه المسائل, أو كثير من هذه المسائل, وكثير من الاشتباه الحاصل في هذا الباب. فلعل يعني إيضاح هذه المسألة إن شاء الله يعني يجري بحول الله عز وجل الالتباس في هذا الباب. فإذا علمت أن جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله عز وجل, فعلمت أن وقد علمت بالاضطرار وبأدلة الشرع أن العبادات لا تكون إلا لله, وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, فأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته ونهاهم عن عبادة من سواه ونهاهم عن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في النونية يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان, وعليهما فلك العبادة دائر, ما دار حتى قامت القطبان, فمدار العبادة والعبودية لله عز وجل على الحب والذل, على المحبة والذل, على المحبة والخضوع. فلذلك يعبر عنها بعض أهل العلم هي كمال المحبة مع كمال الذل, فإذا انصرف ذلك لغير الله عز وجل كان شركا, بالله تبارك وتعالى. وأما الشرك وهو الأمر الثاني الذي قلنا لابد من بيانه لكي تتضح هذه القاعدة إن شاء الله وتنجلي إن شاء الله ما فيها من الخفاء, الأمر الثاني هو الشرك. ما هو الشرك؟ وقلنا إن الشرك في اللغة هو أن يكون الشيء بين اثنين, لا طبعا لم نقول المعذرة الآن نقوله الشرك في اللغة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما, فيكونان فيه كالقرينين, كالمتساويين, هذا في اللغة. وفي الشرع, ما هو الشرك في الشرع؟ هو صرف شيء من خصائص شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات لغير الله. وصرف شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات لغير الله تبارك وتعالى. وللتنبيه هنا نقول إن أهل العلم إذا أطلقوا لفظ الشرك إذا أطلق لفظ الشرك فالأصل أنه يراد به ماذا؟ الشرك في الألوهية. الأصل أنه يراد به الشرك في الألوهية. هذا الآن الأمر الثاني. الأمر الثالث يعني طبعا الآن لماذا ذكرت الآن الشرك؟ قلنا هو صرف شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. لو رجعنا إلى القاعدة التي معنا، أناس ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر. فهذا يدل على أن هذه الأشياء قد صرفت لها شيء من خصائص، إما من خصائص الألوهية أو خصائص الربوبية والألوهية. وقد أيضا يعني يدخل في ذلك شيء من خصائص الأسماء والصفات. الأمر الثالث الذي ينبغي بيانه هنا وهو أن صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون شركا. فكل من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل كان مشركا بالله تعالى في هذا الباب، كان مشركا بالله تبارك وتعالى في هذا الباب. وقد أجاب ربنا تبارك وتعالى عن هذه الشبهة، حيث أن بعض المبتدعة يقول إن صرف العبادة لغير الله عز وجل لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الإنسان أن هذا الذي صرف له العبادة إله، فإذا لم يعتقد أنه إله فإن ذلك لا يكون شركا. هكذا قال بعض أهل البدع. وهذه الشبهة قد أبانها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، والله عز وجل ستأتي معنا طبعا الأدلة هنا، يعني لكي لا نستعجل، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقوله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وغير ذلك. وأيضا الآيات التي فيها بيان أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فهي تفيد هذا المعنى. وطبعا هنالك تفاصيل تندرج تحت هذه المسائل، لكن أنا أريد فقط أن أشير إشارات توضح معنى عام، وأما التفاصيل إن شاء الله تأتي معنا لاحقا إن شاء الله في كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح صحيح مسلم، قال الشرك والكفر، قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبادة الأوثان. هنا الشاهد الآن الذي أريد من هذا الكلام، قال فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، فأوضح، انتهى كلام رحمه الله تعالى. فأوضح هنا أن المشركين يعترفون بالله عز وجل، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، فهم يعدلون بالله عز وجل فيجعلون مع الله سبحانه وتعالى مساويا له. فهذه ذكرت هذه الأمور لأجل أن تتضح لنا المسألة القاعدة الثالثة والتي تدور حول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أقوام كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى, كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى, وعبادتهم هذه لغير الله سبحانه وتعالى كانت بعضها مصروفة للملائكة وبعضها مصروف للأنبياء وبعضها للصالحين وبعضها للأحجار وبعضها للأشجار وبعضها للشمس والقمر وغير ذلك مما كان يصرفه هؤلاء المشركون لغير الله تبارك وتعالى. نأتي الآن على بيان الأدلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى. يقول: والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, ويكون الدين لله, المعذرة, ويكون الدين لله. هذا الدليل ذكره المصنف على آخر جملة ذكرها في حديثه, قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. فهذه القاعدة الآن تضمنت مسألتين, تضمنت مسألتين. المسألة الأولى بيان أن المشركين ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين والأحجار والأشجار, كانوا متفرقين في العبادة, كانوا متفرقين في العبادة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم جميعا. صرفت العبادة لغير الله فأنت مشرك, سواء كان صرفك لهذه العبادة لغير الله عز وجل كان من طريق للملائكة, سواء كان للأنبياء, سواء كان للصالحين, سواء كان للأحجار الأشجار, لا فرق, لم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وضبطك لهذه المسألة بارك الله فيك تحكم لك كما سبق وكما ذكرنا مرارا المداخل التي يحاول أن يدخل بها أهل البدع في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, كله لله, فلا يصرف شيء لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أدلة, الأدلة التفصيلية على ما ذكره من الأمور التي كانوا, من الأشياء التي كانوا يصرفون العبادة لها. فقال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وتكملة الآية: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومن المعلوم أن هنالك من كان يعبد الشمس والقمر, وكذلك قوم إبراهيم, إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج على قوم كان بعضهم يعبد الكواكب والنجوم ومنها القمر والشمس. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. طيب, هذا الآن الدليل الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لبيان أن هنالك من يصرف عبادة, يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى, ومما يصرف له العبادة, ومما يصرف له العبادة ماذا قلنا؟ الملائكة. الآن الملائكة هنا ذكر الملائكة, طبعا ذكر النبيين جاءت في الآية لكن سيأتي الدليل خاص بها أيضا. طيب, قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, هذا ذكره سبحانه وتعالى في حين ذكر إرساله للأنبياء ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكان المشركون منهم من يتخذ الملائكة أربابا، كان المشركون منهم من يتخذ الملائكة أربابا. وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يوضح هذه المسألة أيضا، كما في سورة سبأ يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للملائكة ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وتكملة الآية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الآيات. وعيسى عليه الصلاة والسلام قد بعث أيضا في بني إسرائيل وأيضا اليهود كانت تعبد عزير، منهم من كان يعبد عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فكان منهم من يصرف العبادة لعزير ومنهم من يصرف العبادة لعيسى عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أبان أن هؤلاء كلهم ماذا؟ أشركوا بالله وكفروا بالله عز وجل. قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طبعا هذه الآية تتضح ببيان سبب نزول هذه الآية، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم فيما معناه يقول كان أقوام من الإنس يعبدون أقواما من الجن، يعني كان هنالك بعض الإنس يعبدون الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن، أسلم هؤلاء الجن، كان الإنس يعبدون الجن فأسلم الجن واستمر الإنس على عبادتهم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أولئك الذين يدعون، يعني الضمائر هنا يعني قد تشكل إذا طالب العلم يفهم إلى من تعود الضمائر. طيب أولئك الذين يدعون أولئك من هم؟ أولئك يعني الجن، أولئك الجن الذين يدعون يعني أولئك الجن الذين تدعونهم يا أيها الإنس، أولئك الذين يدعون يعني أولئك الجن الذين تدعونهم يا أيها الإنس، أولئك الجن ماذا؟ ما بهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالجن أسلموا فهم يبتغون الوسيلة إلى الله عز وجل إلى ربهم تبارك وتعالى، أي يتقربون إليه الأعمال الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومع ذلك استمر هؤلاء الجن الإنس المعذرة استمر هؤلاء الإنس في عبادة هؤلاء فكانوا يعبدون قوما صالحين. طيب أيضا ذكر دليل الأحجار والأشجار في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طبعا اللات اختلف فيه، فمنهم من قال هو رجل صالح كان يلت السويق بناء على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما اللات بتشديد التاء، أفرأيتم اللات والعزة بتشديد التاء، فعلى أنه رجل صالح. ومن قال هو عبارة عن صخرة، اللات عبارة عن صخرة عليها بيت، صخرة عليها بيت، وكان الناس يعبدون هذه الصخرة، وهي كانت لثقيف، كانت لثقيف، كانت لثقيف، وهم في الطائف، كانوا في الطائف. طيب، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. طبعا العزة قيل إنها شجرة، العزة قيل إنها شجرة في ما بين مكة والطائف، شجرة كانت بين مكة والطائف. ومناة صخرة قيل هي صخرة كان الناس يعني يعبدونها أيضا، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، كانت لخزاعة والأوس والخزرج. فالله سبحانه وتعالى قال فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. طيب، وأيضا حديث أبي واقد الليثي، قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. وفي تكملة الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مع أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طبعا كما أخبر أبو واقد رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا حديثا أسلموا، فكانوا يظنون رضي الله عنهم أن صرف العبادة أو هذا الفعل أنه لا يكون شركا. هم الآن دخلوا الإسلام يشهدون لا إله إلا الله ويعتقدون حرمة الشرك وأن الشرك لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، والإنسان لا يكون مسلم حتى يعلم أن الشرك لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. فدخلوا في الإسلام، لكن لما قالوا هذه المقالة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وطبعا ذات أنواط هي سدرة كانت المشركين يعلقون بها الأسلحة، يظنون أن الأسلحة تتبرك، يتبركون بتعليق الأسلحة لأجل ماذا؟ لأجل لما يقاتلون المسلمين يعني يغلبون المسلمين بسبب تعليق الأسلحة على تلك الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك بأنهم بفعلهم هذا ماذا؟ وافقوا قول قوم موسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبالقاعدة الرابعة قال أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة تضمنت بيان أن المشركين في هذا الزمان هم أغلظ شركا من المشركين الأولين في جهة معينة، وما هي؟ أن المشركين الأولين كانوا يشركون متى؟ في الرخاء فقط، لكن إذا حصلت لهم الشدة ماذا يفعلون؟ يخلصون الدعاء لله عز وجل. اليوم أرباب القبورية وأهل القبور والقبوريون أول ما يخطر بباله إذا أصيب بمصيبة أن يقول يا بدوي يا حسين يا فلان يا كذا يا كذا أغثني أدركني، أول ما يخطر في باله أن ينادي من؟ ينادي المخلوقين، هذا أول ما يخطر في باله. بينما أهل التوحيد أول ما يخطر في بالهم ماذا؟ يقولون يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم، يفزعون إلى رب السماوات والأرض. فشتان بين أهل التوحيد الذين إذا أصابهم الكرب فزعوا والتفتوا إلى ما فوق السماوات، وأما أهل القبور فالتفتوا إلى ما تحت الأرض، فشتان. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد أن جعل هممهم تنصرف إلى العلو، بينما هؤلاء انصرفت هممهم إلى ماذا؟ إلى السفل وإلى ما تحت الأرض. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب، يقول هنا الأولين يشركون في الرخاء، الأولين يشركون متى؟ في الرخاء، ويخلصون في الشدة. وما هو الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر خلاص عاينوا الراحة، فإذا هم يشركون، فإذا هم يشركون. ولذلك يعني هؤلاء لما انصرفت عندهم دعاؤهم واستغاثتهم ولجأهم انصرف كله إلى غير الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، كانوا أغلظ شركا من شرك الأولين، كانوا أغلظ شركا من شرك الأولين. طيب، الآن هنا مسألة مهمة قد تندرج تحت هذه القاعدة، وهي هل معنى هذا الكلام أن من صرف عبادة لغير الله عز وجل، من صرف عبادة لغير الله عز وجل، أنه يكون بصرفه هذا، يعني الآن لكي نوضح المسألة أكثر، رجل الآن في بعض البلدان العربية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإلى آخر، لكن هذا الرجل عنده شيء من الشركيات، كحال كثير من المسلمين الآن الذين ينتسبون إلى دين الإسلام، عنده شيء من الشركيات، فهل يحكم عليه هذا مباشرة أنه ماذا؟ أنه خارج من دين الإسلام فهو مشرك شركا أكبر، خارج من دين الإسلام هو مشرك شرك أكبر، نعم يفعل شرك أكبر، لكن هل هو خارج من دين الإسلام بناء على أننا نقول أن المشركين زماننا هم أغلظ شركا من شرك الأولين؟ فنقول هذا ما تكلم عليه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرد على البكري في الاستغاثة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفسير جيد في هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر عن جهل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إذا فعل الإنسان هذا الأمر عن جهل فإنه لا يحكم عليه مباشرة، لا يحكم عليه مباشرة حتى يزول عنه هذا اللبس. وللعلامة الشيخ المعلمي عليه رحمة الله تعالى كلام نفيس جدا يحرص عليه طالب العلم في كتابه العبادة، له كتاب اسمه العبادة، تعرض لهذه المسألة وتكلم بكلام نفيس جدا في هذه المسألة، في أن قال معنى بما معنى كلامه أن من كان همه الإسلام ويريد دين الإسلام ويحب دين الإسلام إذا وقع فيما يخالف الإسلام ليس عن رغبة منه وإنما عن جهل أو نحو ذلك، فهذا يبقى على دين الإسلام ويعامل معاملة المسلمين. هذا حاصل كلام وخاتمة كلام عليه رحمة الله تعالى وتلخيص كلام، فيرجع إن شاء الله إلى كلام المعلم وإلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ففيه تفصيل جيد ونفيس في هذه المسألة. فهذا ما عندنا في حول هذه القواعد الأربع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يجعل فيما قلناه حظا لأنفسنا، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يجعله موافقا لأعمالنا، وأن يصيب إن شاء الله قلبا صالحا طالبا للحق طالبا للهدى والنور طالبا للصلاح والرشاد. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالنسبة للأسئلة نؤخرها إن شاء الله بعد الدرس الثاني، وهو درس آداب العالم والمتعلم. نؤخر الأسئلة بعد الدرس الثاني، درس آداب العالم والمتعلم إن شاء الله.